بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا توقفنا عند الحديث عن موضوع كشف شبهات المنكرين لعذاب القبر، واليوم نشرع في الحديث عن أصل من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قوله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الشرح: الشفاعة من حيث الأصل ومن حيث هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وعليه قسم العلماء الشفاعة أو ذكروا شروطا للشفاعة، وهي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. أما الإذن للشافع فمن قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن المشفوع فمن قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والأدلة من السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتوا نبات الحبة تكون في حميل السيف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي فيه المرور على الصراط والشفاعة، وقال فيه: حتى إذا فرغ الله من القصاص بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله عز وجل أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله عز وجل من القصاص بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وذكر صرفه عن النار، ثم تقدمه إلى الجنة ثم إلى بابها ثم إدخاله الجنة وأنه يعطيه ما تمناه ومثله معه. ورواه أبو سعيد أيضا وقال: وعشرة أمثاله. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: حتى إذا خلص المؤمن من النار فوالذي نفسي بيده ما أحد أشد منا شدة لله عز وجل في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول: أخرجوا من عرفتموهم فتحرم صورهم عن النار، فيخرجون خلقا كثيرا، وقد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن قال، ثم يقول: أرجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيف. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول الله عز وجل: أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقول: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في رواية: من إيمان بدل قوله من خير، قال فيه: فيقول الجبار: قد بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقيهم في نهر بأفواه الجنة الحديد. وأصحاب القبضتين هؤلاء هم من الموحدين باتفاق أهل السنة والجماعة، إلا من شذ ممن يدعي السنة والجماعة كما فعل عبد الله الجربوع في هذه الأيام، وأخرج سلسلة حاول التكلف فيها والانحراف عما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بتأول في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فأخرج رسالة كانت قبل ذلك رسالة، ثم أخرجها في عدة صوتيات يقرر فيها أن أصحاب القبضتين الذين يخرجون من النار من الكفار. وقد رددت عليه بحمد الله سبحانه وتعالى برسالة مختصرة، وهي تحت الطبع بعنوان: التبيين لسوء فهم عبد الله الجربوع لحديث القبضتين. وكان قبل ذلك قد رد عليه شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى في آخر رسالته مختصر القالة في العذر بالجهالة، ردا علميا متينا حفظه الله تعالى. نكمل بقية الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وذلك في رسالته الرد على القائلين بفناء الجنة والنار. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا منها وآخر أهل النار دخولا إليها، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فتخيل إليه أنها ملأة، إلى أن قال، فيقول الله عز وجل له: اذهب فإن لك عشرة أمثال الدنيا، أو إن لك الدنيا وعشرة أمثالها. وفي رواية المسلم: فيقول له: تمنى فتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعافه. وهذا يوافق حديث أبي سعيد من وجهين. وكذلك لمسلم في حديث جابر: مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما في اللفظ الأول من حديث ابن مسعود. وفي حديث جابر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج ناسا من الدنيا فيدخلهم، إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. ولمسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. وللبخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. وللبخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. وأحاديث الشفاعة في من يخرج من النار كثيرة، فيخرج من النار كثير منها أحاديث عدة في الصحيحين أو أحدها. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه ذكر فيه الشفاعة مرة بعد مرة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال في الآخرة: فأقول: أي ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية ليس ذلك لك أو إليك، كما في كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار صفحة 79 ذكر الأحاديث السابقة في هذه الصفحة وما قبلها. الإجماع على ثبوت الشفاعة، بعد أن ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة بقي من الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 309 إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. أنواع الشفاعة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 5 أنواع، وذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى 8 أنواع، وقد اخترنا هنا أن نذكر كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما هو مخالف فيه أو خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، لأن الشفاعة منها عامة ومنها خاصة، والآن سيذكر أنواع الشفاعة من حيث العموم. قال: الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخل الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما في سورة المدثر قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، ثم ذكر كلاما فقال بعده: النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. وفي أحاديث هذا النوع حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. انتهى من شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 282 إلى 290. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما سبق ذكره من الأنواع التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى هي شفاعة عامة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الخلاصة على هذا فتكون الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم 3 أنواع: الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، والشفاعة في دخول الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر والشرك والعياذ بالله وهو في النار، لكن الله عز وجل أذن لنبيه أن يشفع فيه فكان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا. ودليلنا على أن الشفاعة بعلمه خاصة به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنا كان في الدرك الأسفل من النار، لكن الدليل على أنه خاص به أن هذا مخصوص بقوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يرتضي أن يشفع للكافر، يستثنى هذا. وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى إذن وهو خاص به. وقد تقدم كلام القرطبي في هذا قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي في الخروج من النار. ذكر العثيمين رحمه الله تعالى هذا في تفسير سورة الزمر. حكم الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله عز وجل بأحد من مخلوقاته، وهذا هو الشائع عند عامة الصوفية وأشباههم وأضرابهم، أنهم يتوسلوا الله عز وجل بحق النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهذا التوسل ممنوع، وإنما التوسل المشروع بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإيمان به، يعني هو توسل بالعمل الصالح، أما بجاهه أو بحقه فهذا توسل ممنوع. وسيأتي كلام ابن العز رحمه الله تعالى في بيان بطلان هذا القول. قال فهو محذور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله، نعم فيه قسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على المخلوق. واضح هذا؟ نعم، هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، لم يستحقه المخلوق على الله عز وجل. إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال فإن الله هو المنعم على عباده بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، والحديث فيه كلام وبعضهم من يحسنه. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذن بحق المساكين أي بحق إجابة المساكين أو يجيبهم. فإذا قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائل عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، حق السائلين وعدتهم بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، هذا واضح جدا. بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، التي يكتب بها الجهال والطرقية أي من الصوفية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. ما أجمل هذا الكلام، الدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. انتهى من شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن العز رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.